لقد أنزلنا آيات مبينات والله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في هذا البرنامج، برنامجكم قصة آية. هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. قصة هذه الحلقة سوف ننقلها لكم من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
عندما كان جالسا عليه الصلاة والسلام في غرفته في بيته ومعه عائشة رضي الله عنها، فإذا بالباب يطرق، وإذا بامرأة من الصحابيات الكريمات رضي الله عنهن تطرق الباب، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه حالها مع زوجها. وسوف نتوقف إن شاء الله مع هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استمع إلى هذه المرأة ونتعرف على هذه المرأة. ولكن بعد أن نرحب بالشيخ عبد العزيز، حياكم الله شيخ عبد العزيز.
الله يحييك شيخ.
ونريد يا شيخ عبد العزيز أن نستمع إلى هذه الآية بصوتك الجميل ثم نتحدث إن شاء الله حولها.
إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
الله أكبر. طبعا هذه أول سورة المجادلة، وطبعا سورة المجادلة هي أول الجزء 28، ومنها يبدأ يعني الجزء. وقصتها عجيبة سبحان الله. هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة رضي الله عنها، فإذا بخولة بنت ثعلبة تطرق الباب. فلما فتح الباب لخولة رضي الله عنها وهي صحابية، وزوجها أوس بن الصامت أيضا صحابي جليل، وكبرت في السن خولة رضي الله عنها، لكن حصل بينها وبين أوس خلاف، فقال لها كلمة، قال لخولة: أنت علي كظهر أمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذه عبارة يسمونها عبارة الظهار، وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي، كما أن أمي محرمة علي فكذلك أنت محرمة علي. وهي في الحقيقة أشبه ما تكون بتعليق، لا هو يطلقها ولا هو يبقيها في عصمته، وإنما يبقيها ولكنه لا يقربها ويهجرها. فخولة رضي الله عنها يعني شعرت بالإهانة من هذا الموقف، يعني بعد ما كبرت سني ورق عظمي وأولادي كما قالت نثرت له بطني يقول لي هذا الكلام. فذهبت خولة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ يعني كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يلجؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حتى في القضايا الاجتماعية البسيطة. يعني من هو الآن من الملوك ولا من الرؤساء يا شيخ عبد العزيز اللي يحل القضايا الزوجية ولا المشاكل بين الأبناء والأولاد؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد هذه الأمة، وهو الرسول
صلى الله عليه
وسلم الذي يتلقى الوحي من السماء، وبالرغم من ذلك يستقبل مثل هذه القضايا الأسرية. ولذلك الإخوة الذين يستقبلون القضايا الأسرية ويحلون مشاكل الناس قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو كان يستقبل مثل هذه القضايا ويسعى بالصلح بين الزوج وزوجته ويحاول أن، لأن هذه من أعظم القربات. فعائشة رضي الله عنها في طرف البيت وخولة جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أوس نثرت له بطني وأبليت له شبابي، ثم قال لي أنت علي كظهر أمي. وفي بعض الروايات أنه قالت ولدي أطفال إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا، يعني قضية مشكلة
مشكلة من كل جهة.
نعم. فتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث في صحيح البخاري قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت. يعني وبعدين سبحان الله عندما نقول بيت عائشة بيت رسول الله يظن الناس أننا نتحدث عن فلة 40 في 40 ولا 30 في 30 ولا دورين، لا لا لا،
أو أنه جدار من السمنت أو شيء.
كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجرات صغيرة، يعني إن كانت يعني إن كانت واسعة فهي ربما لا تصل حتى 3 متر في 3 متر، أنا أشك أنها تصل 3 متر في 3 متر، لأن لو كانت 3 متر في 3 ما كانت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت عائشة تكف رجلها حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمد رجلها
في قيامه
في قيامه، لأن كانت الغرفة ضيقة وهي نائمة على فراشها وهو صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة فتكف رجليها حتى يسجد ثم تعيدها، هذا دليل على أنها ضيقة. ولذلك الذين كتبوا في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخها يعني يتحدثون عن غرف ضيقة جدا يعني. فعائشة رضي الله عنها في طرف هذه الغرفة الضيقة وخولة في الطرف الآخر، يعني كأنها يمكن أضيق من المكان بيني وبينك يا شيخ عبد العزيز. فتقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني طرف إني في طرف البيت، ما يدل على أن خولة كانت تتحدث بهدوء، وإنني أسمع كلام خولة ويخفى علي بعضه، يعني بعضه ما أسمعه وش تقول. وبالرغم عن ذلك يقول الله قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
سبحانه
والله يسمع تحاوركم. فأصغى لها النبي صلى الله عليه وسلم وسكت وهي تصيح وتبكي، فلم تبرح حتى أنزل الله هذه الآية سورة اللي هي آية المجادلة، وأصبحت بركة خولة رضي الله عنها على المؤمنين، أنزل الله في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وأخبرنا الله عنها وقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم ذكر الله كفارة الظهار
صحيح
بسببها. فلذلك يعني وهذا من 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 بركة جيل الصحابة يا شيخ عبد العزيز. على الأسف الناس اليوم عندما يقال والله هذا قول ابن عباس هذا قول عبد الله بن مسعود، قال أنتم والله تراكم مزعجتون أنتم بأقوال الصحابة وأقوال السلف، هذا جيل مختلف عن جيلنا
اللهم
ولا يعرفون لذلك الجيل قدره ولا فضله، في حين أن منهج السلف ومنهج المسلمين ومنهج المؤمنين توقير هذا الجيل
صحيح.
وتعظيمه كما عظمه الله وكما أعطاه حقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم
ولا
نصيف. بالله كيف تجي هذه؟ يعني أنا الآن لو أنفقت مثل أحد ذهبا، وهذا مستحيل ومستحيل في حق أي ملك من ملوك الدنيا أن يستطيع ينفق مثل أحد ذهب، من يملك مثل أحد ذهب
صحيح
مثل جبل أحد، لكن على افتراض أنه أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما يساوي عند الله مد صحابي يعني ينفقه في سبيل الله ولا نصفه، فأي فضل أعظم من هذا؟ ولذلك هذا جيل عظيم متفرد له مزية على كل الأجيال التي جاءت بعده،
اختارهم الله عز وجل.
نعم.
صحبة خير.
فخولة رضي الله عنها صاحبة فضل في نزول هذه الآيات وفي هذا التشريع فهو محفوظ لها إلى يوم القيامة.
صحيح.
نعم. فانظر أولا عائشة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، وهي شديدة الغيرة بالمناسبة، وبالرغم من ذلك تروي هذه القصة وتقبلت مجيء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم للاستفتاء وللاستشارة ولحل مثل هذه القضايا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى سارع بإنزال هذه الآية. دعني أذكر لك شيء آخر يا شيخ عبد العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتهم في عرضه عليه الصلاة والسلام، وجاء عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله واتهم عائشة رضي الله عنها بأنها وقعت في الفاحشة، كانت من أشد القضايا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما سميت بحادثة الإفك، لأنهم قد افتروا الإفكا على عائشة رضي الله عنها. متى نزلت آيات الإفك يا شيخ عبد العزيز على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد كم من الحادثة؟
بعد فترة،
بعد شهر،
شهرين،
شهر كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يلاك عرضه ويطعن في عرضه ويتكلم المنافقون في عرضه،
صلى الله عليه
وسلم. شهر جاك الجواب خوله فورا،
فورا.
تقول لي والله خوله أهم؟ لا طبعا، ولكنه البلاء، ابتلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بلاء شديد فصبر عليه الصلاة والسلام. وخولة مجرد أن قال لها أوس أنت علي كظهر أمي، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم ترجع إلا والآيات قد نزلت فيها.
الله.
فأي فضل أعظم من هذا، أليس كذلك؟ أولا نستفيد من الآيات يا شيخ عبد العزيز رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ما قال لها يعني أنا وش علي منك أنت وزوجي، يعني أنا فاضي، ما تركت شغل الأمة كلها، ما عاد عندي شغلة إلا أنت وزوجك أوس بن الصامت. ما قال هذا، صح ولا لا؟
صحيح.
وبعدين وين الوقت اللي يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم علشان يجلس مع زوجاته ولا؟ وهذه تجي في الوقت اللي هو جالس فيه مع زوجاته يعني. وبالرغم من ذلك استمع إليها وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجة وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، معناها أن أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وقت
يحاورها
وتأخذ وتعطي. وبعدين تخيل في وضع خولة رضي الله عنها، يعني المرأة في هذا الموقف يعني غاضبة ومكسورة الجناح وتشعر باليهانة وتشعر، فأعطاها أيضا حظها من الله. ثم فوق ذلك ما تقوم إلا وقد أنزل الله فيها القرآن وسارع إلى حل مشكلتها وذكر الكفارة، فهذا لا شك أنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دروس للدعاء و للذين يتصدون لدعوة الناس والإصلاح بين الناس، أن يفتحوا صدورهم للناس.
فعلا
لا يمكن يا شيخ عبد العزيز أن الناس يتبعونك ويقبلون منك توجيهك ولا نصيحتك وأنت ضيق الصدر على الناس وتغلق الباب في أوجه الناس، مستحيل. ولذلك حتى الله ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبما رحمة من الله
لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب
لم فضوا
من حولك، وحتى ولو كنت رسول الله، حتى لو كنت رسول الله. فمن باب أولى كل من يسلك طريقه بعده لابد أن يكون لين الجانب ولين الطبع وعف اللسان وواسع الصدر ويتقبل شكاوى الناس ويتقبل أسئلة الناس ولا يتذمر من هذا اللي يسأل وهذا اللي يكرر السؤال. ما هذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من أخلاق من يسير على منهجه. أيضا من فوائد هذه الآيات ضرورة حفظ اللسان يا شيخ عبد العزيز، لأن هذا الذي وقع فيه أوس رضي الله عنه بسبب لسانه عندما غضب وقال أنت علي كظهر أمي، فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذا القول وحرمه. ولذلك قال، يقولون في الحكم، ما من شيء أحوج إلى طول حبس من لسان. ونحن للأسف يا شيخ عبد العزيز نتساهل في الكلام، وتجد الواحد منا عنده استعداد يتحدث الساعات الطويلة وينكت ويسخر ويغتاب ويسولف. وتلاحظ الآن، أصبحنا الآن نشكو يا شيخ عبد العزيز الآن من كثرة الهواتف، أصبحت شركات الاتصالات الآن تفاخر بأنها استطاعت أنها تبيع مثلا 7 ملايين خط هاتفي. هذه وش معناها؟ هذا مؤشر على كثرة الكلام وكثرة الإنفاق على الكلام والله إني في تصور إن لو لخصنا كلامنا كله اللي يعني نصرف عليه هذه الأموال في الهواتف أن 99% ما له داعي. أليس كذلك؟
بلى.
وتدفع. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه. هذه من دروس هذه القصة. أن أوس رضي الله عنه عندما زل لسانه وظاهر من خولة رضي الله عنها وقع فيما وقع فيه، وكانت هذه الكفارة الغليظة. أيضا من فوائد هذه الآيات عظيم إحاطة الله سبحانه وتعالى، فإن سمعه وسع الأصوات ولا يخفى عليه شيء. يعني هذا خولة عائشة معها في نفس الغرفة تقول والله أني أسمع بعض الكلام وبعض الكلام ما أسمع، وبالرغم من ذلك يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فأين تهرب من الله؟ إن الله عليم بذات الصدور. هذه رسالة. أيضا من فوائد هذه يعني الآية ومن أعظم المكاسب حقيقة التي يمكن أن نستفيدها، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالشأن الأسرة. الأسرة يا شيخ عبد العزيز هي نواة المجتمع المسلم. إذا تفككت الأسرة وين تدور لك مجتمع؟
صحيح،
صح ولا لا؟
بالضبط.
إذا تفككت الأسرة الزوج والزوجة، ولذلك الشيطان يفرح فرح شديد بالطلاق. أشد واحد يفرح بطلاق المرأة من زوجها الشيطان، ولذلك يقولون أن الشيطان يبعث جنوده، يعني كل يوم يوزعهم في فرق عمل، فإذا جاء الواحد يدعو يقول أنه ارتد فلان عن دينه أو فلان، يعني يرى أنه عمل جيد لكن ما هو بذاك العمل، لكن قال يأتيه أحد الشياطين فيقول ما زلت بفلان وفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت
يحصل على الترقية.
نعم، يحصل على الترقية والمزايا. ليش؟ لأن الشيطان عنده بعد نظر. فعلا إذا انهدمت الأسرة انهدم المجتمع، ولذلك شوف الغرب الآن يحارب الأسرة المسلمة، يحارب المرأة المسلمة، ويحاول أن المرأة تخرج من بيتها. أنت من حقك تعملين، من حقك تقودين السيارة، وما بهم حرية المرأة، ولكن معروفة، معروفة هذه. ولذلك لاحظ هنا كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالموضوع، وكيف اهتم الله بالموضوع وأنزل التشريع مباشرة، لأن مسألة يعني انهدام الأسرة هو انهدام للمجتمع. كيف أبني مجتمع والأسرة مفككة؟ النواة مفككة. ولذلك ينبغي علينا الحقيقة أننا نحذر أشد الحذر من كل المخططات التي تكيد للأسرة المسلمة، وتخرج المرأة من بيتها، وتخرج البنت على كيفها، ويخرج الولد على كيفها، حتى يصبح البيت أشبه ما يكون بفندق يا شيخ عبد العزيز. الأب لا يعرف ماذا تصنع الزوجة، والزوجة لا تدري ماذا تصنع البنت، والبنت لا تدري ماذا يصنع أمها، وهكذا يعني ساكنين مع بعض. وللأسف يا شيخ عبد العزيز أن هذا حال كثير من أسرنا اليوم، حتى صار بعضهم ينادي ابنه ولا بنته عشان تتغدى بالرسائل الجوال وبالدري شو اسمه البلاك بيري والأشياء دي.
صحيح،
حقيقة للأسف الشديد، والله أنا أقول هذا وأنا حزين، لكن يعني جرنا إليها حديث عناية الإسلام بالأسرة التي تتجلى من عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بقصة خولة وقصة كعب، قصة أوس بن الصامت، ومحاولة لم هذه الأسرة وإعادتها مرة أخرى، وإنزال القرآن فيها، وتشريع الظهار وكفارة الظهار. كل هذا إشارة إلى أن الأسرة المسلمة، الأسرة نواة المجتمع المسلم، وينبغي أن نحافظ عليها وأن نعتني بها، وأن نحاول نضيق حالات الطلاق بقدر ما نستطيع لتبقى في أضيق الحدود كعلاج، ولا يصبح يتساهل الناس. الآن أصبحت نسب الطلاق تكاد تفوق نسب الزواج إن لم تتساوى معه، وهذه الحقيقة تدل، وهذه مؤشرات كارثية على يعني الخلل الموجود عندنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا فقه كتابه،
آمين،
وأن يجعلنا من العاملين به والمتدبرين له،
آمين.
وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. استودعكم الله والإخوة المشاهدون الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا آيات مبينات، والله